الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة الجمعة. تكلمنا في الدرس الماضي عن فضل يوم الجمعة وأحكام الأحكام المتعلقة بصلاة الجمعة والآداب التي ينبغي للمسلم أن يتأدب بها يوم الجمعة وعند ذهابه لصلاة الجمعة، ونكمل ما ساقه المصنف رحمه الله في هذا الباب. قال: وهي فرض عين، يعني أن صلاة الجمعة واجبة وجوبا عينيا، بل هي آكد الفروض، هي آكد الفروض، آكد من صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، لكنها تجب على كل مسلم، فرض عين على كل مسلم. ويخرج من ذلك الكافر، لأن الكافر لا يقبل منه أي عمل، لا يقبل منه أي عمل حتى يدخل في دين الإسلام، لقول الله جل وعلا: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فالكافر لا يقبل الله عز وجل منه عمل حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأن التوحيد هو مدار قبول الأعمال، فلا تصح العبادة بدون التوحيد. قال: على كل مسلم بالغ، فالصغير لا تجب عليه صلاة الجمعة، وإن صلاها صحت منه، وإن صلاها صحت منه وتكون في حقه نافلة كالحج والعمرة. عاقل فلا تجب ولا تصح صلاة الجمعة من المجنون، لأنه لا نية له. أما الصبي فله نية، فالصبي لا تجب عليه صلاة الجمعة لكن تصح منه. أما المجنون فلا تجب عليه صلاة الجمعة ولا أي عبادة، ولا تصح منه إذا فعلها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة: النائم حتى يستيقظ، والصغير حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق، وفي رواية حتى يعقل. ذكر صلاة الجمعة لا تجب على الأنثى أو المرأة، لكن لو صلتها صحت منها، صحت منها، فتصح صلاة الجمعة من المرأة، لكن صلاتها ظهرا في بيتها أفضل، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهم. يعني صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد. حر، ويخرج من ذلك العبد، لأنه ملك لسيده، سيده هو المتصرف فيه، فلا تجب صلاة الجمعة على العبد. ومن الفقهاء من قال بوجوبها على العبد، فالمسألة فيها خلاف على قولين. مستوطن ببناء يشمله اسم واحد، أن يكون مستوطن، لا يكون مسافر أو مقيم. فإن كان مسافرا وأدرك صلاة الجمعة والجامع قريب منه، فإنه يصلي مع الجماعة صلاة الجمعة، وهذا هو الأفضل، لكن لا تجب عليه. ومن حضرها ممن لا تجب عليه أجزأته، يعني من حضر صلاة الجمعة ممن لا تجب عليه، مثل المريض أو المسافر أو المرأة أو الصغير الذي لم يبلغ، فتجزئه مع أنها لا تجب عليه، لكن تجزئه وتسقط عنه صلاة الظهر. وإن أدرك ركعة أتمها جمعة، وإلا أتمها ظهرا، المسلم إذا أدرك ركعة من صلاة الجمعة مع الإمام فقد أدرك الجمعة، فإذا سلم الإمام فإنه يقوم ويصلي الركعة الثانية التي فاتته مع الإمام. لكن إذا لم يدرك إلا أقل من ركعة، يعني بمعنى أنه دخل مع الإمام يوم الجمعة بعد أن رفع الإمام رأسه من الركوع من الركعة الثانية، فإنه لا يكون مدركا للجمعة، فيجب عليه أن يدخل مع الإمام، وإذا سلم الإمام يقوم فيصليها ظهرا 4 ركعات بعد سلام الإمام، بشرط أن ينوي أنها صلاة الظهر، لا بد أن ينوي أنها صلاة الظهر وإلا لم تصح منه. الشرط الثاني أن يكون وقت الظهر قد دخل، أن يكون وقت الظهر قد دخل، لأنه لا تصح الصلاة قبل دخول وقتها، لقول الله جل وعلا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قال ولا بد من تقدم خطبتين، لأن صلاة الجمعة من شروط صحتها تقدم خطبتين، لأن الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فقوله فاسعوا إلى ذكر الله، المراد بذكر الله الخطبة كما ذكر المفسرون، أو الخطبة والصلاة معا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يخطب خطبتين قبل الصلاة ولم يترك ذلك مرة واحدة. ولا بد من تقدم خطبتين فيهما حمد الله والشهادتين، الشهادتان، فيحمد الله عز وجل يقول الحمد لله يبدأ بها الخطبتين، والشهادتان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، والوصية بما يحرك القلوب، يوصي الناس بتقوى الله عز وجل وبالاستعداد للموت وللدار الآخرة وللحساب والجزاء وغير ذلك مما يوعظ به. وهذه هي الحكمة من مشروعية الخطبة في صلاة الجمعة، أن الخطيب يعظ الناس ويذكرهم بالله سبحانه وتعالى وبيوم القيامة بغير ذلك من الأمور التي تحرك القلوب، وتسمى خطبة. قال ويخطب على منبر أو موضع عال، يخطب على منبر حتى يكون ذلك أبلغ في إسماع الحاضرين إذا كان مرتفعا عنهم، أو موضع عال إذا عدم المنبر، إذا لم يكن هناك منبر فإنه يخطب على موضع عال أرفع من المصلين، لكن بعض الناس يزيد في ارتفاع المنبر وهذا مما لا ينبغي، مما لا ينبغي. قال ثم ويسلم على المأمومين إذا خرج، فيسلم الإمام إذا دخل المسجد وأقبل بوجهه على المصلين أو المأمومين فإنه يسلم عليهم، يسلم عليهم إذا صعد المنبر. وإذا أقبل عليهم يجلس إلى فراغ الأذان، فيسلم عليهم إذا دخل المسجد وإذا صعد المنبر يسلم عليهم، ويجلس بعد ذلك إلى فراغ الأذان. إذا سلم عليهم بعد صعوده المنبر فإنه يجلس حتى يفرغ المؤذن من أذان الثاني لصلاة الجمعة. الحديث ابن عمر الذي رواه أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ المؤذن ثم يقوم فيخطب. قال ويجلس بين الخطبتين جلسة خفيفة، لما في الصحيحين من حديث عمر، جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين يفصل بينهما بجلوس. قال ويخطب قائما لفعله صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه وتعالى يقول وتركوك قائما، هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما، هذا في خطبة الجمعة، هذه الآية نزلت في خطبة الجمعة لما قدم العير من الشام والنبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة يخطب بالناس فانصرفوا ولم يبقى معه إلا 12 رجلا، فدل على أنه يخطب قائما عليه الصلاة والسلام. قال ويقصد تلقاء وجهه ويقصر الخطبة، يعني يقابل الناس وهو يخطب، يقصد تلقاء وجهه يعني يقابل الناس بوجهه ويقصر الخطبة. وهذه هي السنة لحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة على فقهه، ويسن أن تكون الخطبة الأولى أطول من الخطبة الثانية بقليل. قال وصلاة الجمعة ركعتان، صلاة الجمعة ركعتان، وهذا بالإجماع فهي صلاة مستقلة وليست بدلا من الظهر كما يظن بعض الناس، بل الظهر بدلا من صلاة الجمعة عند سقوطها أو فواتها. يجهر فيهما بالقراءة، يسن للإمام أن يجهر في صلاة الجمعة بالقراءة، يقرأ في الأولى بالجمعة بعد الفاتحة، والثانية بالمنافقين أو بسبح والغاشية. صح الحديث بالكل، فجاءت رواية بأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بالجمعة والمنافقين، وقرأ مرة بسبح اسم ربك الأعلى والغاشية. جاء في السنة أيضا أنه قرأ بالجمعة والغاشية، كل هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويقرأ في فجر يومها بألف لام ميم السجدة، سورة السجدة في الركعة الأولى بعد الفاتحة، وسورة الإنسان هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا بعد قراءة الفاتحة في الركعة الثانية. هذه هي السنة التي نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولما في هاتين السورتين من بدء الخلق والثواب والعقاب والجنة والنار، فلذلك شرع قراءة هاتين السورتين في فجر يوم الجمعة. لكن لو تركها الإمام أحيانا فهو الأفضل، ولذلك قال المصنف وتكره المداومة على ذلك. لماذا؟ حتى لا يظن الناس أنها واجبة، حتى لا يظن الناس أنها واجبة. وسورة السجدة تحتوي على آية فيها سجدة، فيستحب ويسن الإمام إذا وصل إلى هذه الآية، آية السجدة، أن يسجد سجود التلاوة. لكن لو تركها أحيانا فهو الأفضل حتى لا يظن الناس أن سجود التلاوة واجب، وذلك لفعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه حيث كان يسجد مرة ويترك مرة. قال وإن وافق عيد يوم جمعة سقطت الجمعة عمن حضر العيد إلا الإمام فلا تسقط عنه. وهذه المسألة اختلف أهل العلم فيها، في من صلى العيد هل تسقط عنه الجمعة إذا كان في يوم واحد؟ اختلفوا على قولين. القول الأول أنها لا تسقط، وهو مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية، وقال به أكثر الفقهاء، استدلوا بقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فقول الله جل وعلا فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع لم يخص يوم عيد عن غيره من الأيام، بل هو عام. والقول الثاني أنه يسقط، يسقط وجوب حضور الجمعة لمن صلى العيد، لكن يجب على الإمام إقامة صلاة الجمعة، وهذا مذهب الحنابلة، واختاره شيخ الإسلام بن تيمية وشيخنا بن باز وشيخ بن عثيمين رحمهم الله تعالى، وحكي الإجماع على ذلك. واستدلوا حديث إياس بن أرمل الشامي أنه قال شهدت معاوية بن أبي سفيان وهو يسأل زيد بن أرقم قال أشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا في يوم؟ قال نعم. قال كيف صنع؟ قال صلى العيد ثم رخص في الجمعة فقال من شاء أن يصلي فليصلي. فاستدل الحنابلة بهذا الحديث أن من صلى العيد فإن الجمعة تسقط عنه وله أن يصليها ظهرا في بيته إلا الإمام، فيجب عليه إقامة صلاة الجمعة، لأن هناك من لم يدرك صلاة العيد فإنه تجب عليه صلاة الجمعة، فلا بد للإمام أن يصلي بهم. قال: والسنة بعد الجمعة ركعتان. والسنة بعد الجمعة ركعتان أو أربع. فورد في السنة أنه صلى الله عليه وسلم صلى بعد الجمعة ركعتين، وفي رواية أخرى صلى بعد الجمعة أربع ركعات. فذكر العلماء في الجمع بين هذين الحديثين أنه إذا صلى في بيته فإنه يصلي ركعتين، وإذا صلى في المسجد فيصلي أربع ركعات، والأفضل أن يصليها في بيته، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، يعني إلا الصلاة المفروضة. صلاة المسلم في بيته، صلاة النوافل والسنن الرواتب في بيته أفضل، أفضل من صلاته في المسجد. قال: ولا سنة لها قبلها. ولا سنة لها قبلها، يعني لا سنة، لا راتبة لصلاة الجمعة قبلها، بل يستحب أن يتنفل بما شاء، كما جاء في الحديث: وصلى ما قدر له. فأقله ركعتان، وأكثره إلى أن يخرج الإمام. قال: ويسن لها الغسل، يعني يسن لصلاة الجمعة الغسل، بل من العلماء من أوجب ذلك، من أوجب الغسل لصلاة الجمعة، لحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، يعني على كل بالغ. والجمهور على عدم الوجوب، استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. فقول النبي صلى الله عليه وسلم فالغسل أفضل يدل على أن الغسل يوم الجمعة ليس بواجب. قال: والطيب، يعني يسن لصلاة الجمعة أن يتطيب المسلم قبل الذهاب إلى صلاة الجمعة، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يغتسل أحد يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن ويمس من طيب امرأته، في حديث: ويمس من طيب بيته، إلى آخر الحديث. هذا دليل على أنه يسن ويستحب استحبابا شديدا أن يتطيب المسلم لصلاة الجمعة. قال: ويلبس أحسن ثيابه، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يلبس أحسن الثياب لصلاة الجمعة وصلاة العيد. فكل اجتماع كبير للمسلمين فإنه يستحب للمسلم أن يغتسل ويتسوك ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه. قال: وأن يبكر ماشيا، يعني يخرج لصلاة الجمعة مبكرا ويمشي ولا يركب. قد ورد في ذلك الحديث أن له بكل خطوة يخطوها صيام سنة وقيامها، هذا يدل على فضل التبكير والمشي إلى صلاة الجمعة. قال: ويجب السعي بالنداء الثاني بسكينة وخشوع، يعني يجب على المسلم إذا سمع النداء الثاني لصلاة الجمعة يجب عليه أن يسعى لصلاة الجمعة، لقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فقول الله عز وجل فاسعوا هذا أمر من الله سبحانه وتعالى، الأمر يستلزم الوجوب. وقوله جل وعلا إذا نودي للصلاة هو النداء الثاني، وهو الذي يوجب صلاة الجمعة قد دخل وقتها. يقول: بسكينة وخشوع، يعني يمشي لها أو يسعى لها بسكينة وخشوع، ويدنو من الإمام. يسن للمصلي أو المسلم إذا دخل المسجد أن يدنو من الإمام، يقرب منه، يسن دنو المأموم من الإمام. جاء أن مقاعد أهل الجنة قربهم من الله على حسب قربهم من الإمام يوم الجمعة، هذا يدل على فضل القرب من الإمام يوم الجمعة. كان ابن مسعود يبكر، كان ابن مسعود رضي الله عنه يبكر لصلاة الجمعة، فإذا جاء دخل المسجد ووجد ثلاثة في المسجد قال: رابع أربعة وما رابع أربعة ببعيد. فالمسلم يحرص، ينبغي له أن يحرص أن يأتي إلى صلاة الجمعة مبكرا حتى ينال الأجر الكبير من الله سبحانه وتعالى. قال: ويكثر الدعاء في يومها رجاء إصابة ساعة الاستجابة، لأن في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم كما جاء في الحديث، في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. فيوم الجمعة فيه ساعة ينبغي المسلم أن يكثر من الدعاء فيها رجاء إجابة الدعاء، وأرجاها آخر ساعة بعد العصر إذا تطهر وانتظر صلاة المغرب لأنه في صلاة. وهذه اختلف العلماء في تحديد هذه الساعة، فمنهم من قال آخر ساعة من يوم الجمعة قبل غروب الشمس، ومنهم من قال عند خروج الإمام يعني صعوده المنبر حتى تقضى الصلاة. وهناك أقوال أخرى ذكرها ابن القيم رحمه الله في كتاب زاد المعاد، قال ويكثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يومها وليلتها، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أكثروا علي من الصلاة فيه، يعني في يوم الجمعة، فإن صلاتكم معروضة علي. فأفضل ما يتقرب به المسلم يوم الجمعة بعد أداء صلاة الجمعة هو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي للمسلم أن يشتغل ويكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة، وهذه من أفضل الأعمال ومن أفضل القربات التي يتقرب بها المسلم إلى ربه سبحانه وتعالى. قال ويكره أن يتخطى رقاب الناس، يعني يكره للمصلي إذا دخل المسجد أن يتخطى رقاب الناس، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول الذي يتخطى رقاب الناس إنما يتخذ جسرا إلى جهنم، والعياذ بالله. هذا فيه وعيد شديد. جاء في الحديث الآخر اجلس فقد آنيت وآذيت، عندما دخل رجل وأخذ يتخطى رقاب الناس فزجره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال اجلس فقد آنيت وآذيت. وهكذا ينبغي للخطيب إذا رأى أحدهم يتخطى رقاب الناس فإنه يزجره أو ينهاه فيقول له اجلس فقد آنيت وآذيت، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال إلا أن يرى فرجة لا يصل إليها إلا به، فإذا رأى فرجة في الأمام وليس بها أحد فإنه لا تزول الكراهة في ذلك، فلا بأس أن يتخطى رقاب الناس حتى يصل إلى هذه الفرجة يسدها. ولا يقيم غيره ويجلس مكانه ولو عبده أو ولده، فيكره أن يقيم المصلي من مكانه ويجلس مكانه ولو كان عبدا له أو ولدا له أو ولدا لغيره من الصغار أو غير ذلك، فلا يجوز له أن يقيم غيره من مكانه ويجلس مكانه. ومن دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين يخففهما، لعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. والحديث متفق عليه. وقوله يخففهما لأنه ورد عند مسلم وليتجوز فيهما، لأنه مأمور بالاستماع إلى الخطبة، وأيضا مأمور بإعطاء المسجد حقه من التحية بصلاة ركعتين، لكن يخففهما حتى يكون قد صلى ركعتين تحية المسجد وأدرك الخطبة يستمعها من الإمام. قال ولا يتكلم، لأنه ورد النهي عن ذلك. جاء في الحديث من قال لصاحبه يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له، يعني يفوته فضل يوم الجمعة وفضل صلاة الجمعة وإدراك صلاة الجمعة مع الإمام، لكن تصح منه وتجزئه، لكن يفوته الفضل المترتب على ذلك. ولا يعبث والإمام يخطب لقوله صلى الله عليه وسلم ومن مس الحصى فقد لغى، لا يعبث بشيء، لا بثوبه ولا بالحصى ولا بجواله ولا بمسواكه ولا بغير ذلك، إلا إذا نعس. قد ذكر العلماء أنه إذا نعس فإنه إما أن يتسوك حتى يذهب عنه النعاس أو النوم، أو يغير مكانه. قال ومن نعس انتقل من مجلسه لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك، صححه الترمذي. جاء في حديث ابن عمر أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا نأس أحدكم يوم الجمعة في مجلسه فليتحول إلى غيره. وهذه السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.